أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام ونحن نتحدث عن العلاقة بين لا ضرر وأدلة الأحكام الأولية، إلى ما أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ويتلوه ما أفاده المحقق الخراساني، الوجهان المهمان. وقد أفاد الشيخ رضوان الله عليه أن لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية، وعندما تحدث عن الميزان في هذه الحكومة أفاد ما لفظه أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه. وعندما مثل لهذا الميزان وهذا التعريف، مثل لإثبات حكم لشيء بما دل على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين، فإنه إنما يحقق مصداقا تعبديا من مصادق الطهارة. ومع ذلك فهو حاكم على قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بطهور. وجه حكومته أن لا صلاة إلا بطهور ظاهر في الطهور الواقعي، أي المصادق الواقعية للطهور، ظهوره الأول هكذا. عندما شهد العدلان أو قام استصحاب الطهارة بقاء الطهارة، تحقق مصداق تعبدي بنظر الشارع للطهارة، ولو لم يكن هناك طهارة واقعية. قد يخطئ الواقع، الأمارة قد تخطئ الواقع، الاستصحاب قد يخطئ الواقع، فقد تحقق مصداق من مصادق الطهور، فتكون له صلاة بهذا الطهور وإن لم يكن هنالك طهور واقع. هذا بيؤدي لما يسميه الشيخ الفرد التصويت في بعض الأحكام، وأن الطهارة اللي هي شرط أهم أعم من الواقعية والظاهرية أو لا يفضي، هذا بحث آخر فقهي مش مهم. هذا وأما ما كان من قبيل نفي الحكم فهو مثل حديث الرافع للخطأ والنسيان، مثل نفي السهو عن كثير. السهو بالفعل عنده سهو، بس نفي السهو عن كثير السهو، نفي الموضوع يراد منه نفي الحكم في الحقيقة، طريق لنفي الحكم، أو نفي السبيل على المحسنين، أو نفي قدرة العبد على أن يعمل شيئا، مثال للنفي. أقول يا إخوان، من هذه الأمثلة التي مثلها الشيخ في طرف إثبات الموضوع للحكم وفي طرف نفي الموضوع، يتضح أنه ليس مقصوده من تعرض أحد الدليلين بمدلوله اللفظي لحال الدليل الآخر أن يكون التعرض بالتصريح، بل يكفي أن يفهم العرض تعرض أحد الدليلين للدليل الآخر. بحيث إذا فرضنا المتكلم متكلما حكيما لا بد وأن يكون ناظرا في الجملة في أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، في الحاكم إلى المحكوم. قلت نظرا في الجملة، ولو نظر ارتكازي، مش بالضرورة يستحضر جميع الأحكام الأولية اللي بده يحكم عليها، يكفي أن يستحضر الحقيقة وهي أن العناوين الواردة في الأحكام الأولية اقتضائية مثلا، والضرر يمنع من تحقق المقتضى، والحرج يمنع، والكثرة في السهو تمنع، والرقية تمنع من جواز التصرف، يعني لأنه محجور عليه. ولكن طبعا الشيخ لا يريد هنا من المدلول الدلالة اللفظية الصريحة، طبعا كلامه يشمل ما لو كانت الدلالة دلالة لفظية صريحة، لذلك عبر بالمدلول هنا، يعني سواء كان بدلالة صريحة أو ما كان بدلالة صريحة. يعني الميزان في الحكومة بنظر الشيخ ليس ميزانا لفظيا على مستوى الظهور اللفظي، بل الميزان ميزان معنوي مدلولي، فلا تنحصر حينئذ الحكومة في اصطلاح الشيخ بالحكومة التفسيرية في مثل أعني وأقصد، أكرم العالم وأقصد المطلق. كما أنه بحسب ما أفاد لا يقتضي الأمر بالضرورة أن تكون اللغة لغة تنزيل منزلة الوجود أو تنزيل منزلة العدم، مثل الطواف بالبيت صلاة أو لا ربا في طرف النفي بين الولد والوالد والزوج والزوجة، هنا يوجد بلا إشكال نظر، والحديث بمدلوله متعرض لحديث يحرم الربا أو لحديث لا صلاة إلا بطهور، أو أدلة شرطية الصلاة بالطهارة. لكن الأمر لا ينحصر بهذا، يقول الشيخ بحسب تعبيره العام، يكفي النظر على مستوى المدلول، وإن لم يكن هنالك
نظر على مستوى الدلالة، أي تصريح، قرينة، مجاز، كناية، إلى ما هنالك من الأساليب الأدبية، استعارة، في الغالب تكون موجودة لكن لا يشير. يشمل أيضا كلام الشيخ ما لو كان الدليل متعرضا للدليل الآخر بحسب الحكمة والرؤية العقلائية، أو العرفية، بحيث يعد أحد الكلامين له نحو ارتباط بالكلام الأول بحسب مناسبات الحكم والموضوع، ولو كان الدليل الثاني له مادة افتراق حتى عن جميع المحكومات إذا اجتمعت. أرجو الانتباه نقطة شوية دقيقة، دقيقة واختلافية. فيقدم الدليل الذي هو في مرتبة المانع على الدليل الذي هو في مرتبة المقتضي، ولو لم تكن هنالك أي إشارة لفظية، بل أكثر من هذا، ولو كان ما يعد بالقياس إلى ذلك الدليل في مرتبة المانع يشمل أمورا لا ربط لها بذلك الدليل، وما كان من تنخيله. هذا كلام مهم ومؤثر وكبير، كلامه بيشمل، لأن هو ما عم يتحدث عن الدلالة. شو جاب الاستصحاب للا صلاة إلا بضرورة؟ شو يتحدث عن الدلالة؟ كل دليل يفهم عرفا أن قائله الحكيم، الشارع حكيم دائما، حتى الشاعر العقلائي عنده مستوى من مستويات الحكمة العقلائية، الملتفت إلى كل أدلته كشارعنا لا يغفل عن شيء منها، وهذا معنى العظمة. حينئذ أو من مصادقها ومفاعلها، حينئذ لا ينفك هذا الإنسان عن النظر إلى تلك الأدلة، لا للاشتراك اللفظي بل للارتباط بينهما معنى ومفهوما، بحيث أن العرف يرى هذا في مرتبة المقتضي وذاك في مرتبة المانع، ولا يشترط. انتبهوا يا أخوان وأفرد هذه النقطة، لا يشترط ولم يشترط الشيخ أبدا في كلماته أن يكون الدليل الحاكم لولا وجود المحكوم لغويا من أصله، لم يشترط ولا ينبغي له أن يشترط. ليش؟ لأنه إذا بات المقصود من الحكومة هذا المعنى الواسع، فحينئذ يكفي أن يكون الحاكم متعرضا للمحكوم ولو كان يشمل غير المحكوم أيضا. يعني إذا لا ضرر تنفي جعل الحكم الضرري، وتشمل الأحكام الوجودية، وتشمل الأحكام، وتشمل لا ضرر أيضا بالملازمة إيجاد الإجراءات التي تمنع من وقوع الضرر. إيجاد الإجراءات التي يتدارك بها الضرر،
كما فهمنا سابقا وذكرنا مفصلا.
فحينئذ لا ضرر تشمل أدلة إطلاقات أدلة الأحكام الأولية في حال الضرر، لكنها تؤسس لغير سائغة لمطالب أخرى. فإذا كانت كذلك فلا ينبغي أن يؤخذ في حد وضابطة الحكومة أن يكون الدليل الحاكم لولا المحكوم لغويا، لا معنى له، ولذا لا يمكن أن يتقدم عليه، لابد أن يتأخر عنه، لأن النظر الذي ذكر للحكومة صار نظر عام، سواء النظر الفعلي أو النظر الشأني إن صح التعبير. بهذا يتضح التحفظ على ما أفاده المحقق النائيني من أن الحاكم لولا المحكوم يكون لغويا، وتابعه عليه السيد الطائي وصاحب المنطقة وربما غيره. هذا أمر مهم بالغ الأهمية يا أخوة. وبهذه الرؤية وهذه النظرة تصبح التوفيقات العرفية كلها من باب الحكومة، إلا التي يكون فيها منافات مصرح بها بين الحاكم، بين الدليل المجموع والدليل الذي جمع معه، يعني حالات التقييد والتخصيص. لأن العرف لا يوفق إلا على أساس ميزان، ما في شيء اسمه توفيق اعتباطي في العرف. العرف متلقي هو مش حاكم. العرف بيفهم شو بده على أساس بناء محاورته، لأنك اعتمدت محاورته في بيان مقاصدك أيها الشارع. فلما يقال العرف بيوفق، العرف بيجمع، يعني يجمع العرف لأنه يراك أنت تريد أن تجمع أيها القائل الشارع. مش العرف بيجي بيحكم عليك أنه بيجمع بين كلاميك حتى لو ما بدك أبدا، ما فيها كذا شيء في العرف يا أخوان. فالعرف هو عم يشرع للشارع. الفهم العرفي لمرادك بكلامك هو الذي نسميه به ظهور كلامك. الجمع العرفي أي الاستظهار النهائي من مجموع كلاميك أو كلماتك هو الذي نسميه بالجمع العرفي. إذا كان الأمر كذلك فكل مورد يجمع فيه العرف صار داخل في الحكومة، بيبقى أنه حينئذ دخل التخصيص والتقييد. التخصيص والتقييد لنخرجهم حتى ما نخبط المصطلحات ببعضها. فقد وحدي إلا خير إن شاء الله، خلي الحكومة تصير شاملة للتخصيص والتقييد. ما رح ننطبق السنة على الأرض أكيد، بس هذا خلاف الفصل بين المصطلحات. ففي بعض قيد بفرق الحكومة عن التخصيص والتقييد، وهو أنه في باب التخصيص والتقييد يوجد تنافي صريح غاية الأمر للأخصية للأقوائية للقرينية العامة، ما أدري شو بدك عبر لأنهم اختلفوا، يقدم هذا على ذاك، بينما ذاك في باب الحكومة لا يرى تنافي بينهما، بل يرى أن هذا بيان للمراد النهائي للكلام من دون تنافي. طبعا هذا على إطلاقه كمان عندي دام ولا نفي، بس ما بدي يروح. أنا وعدتكم أنه ما ننزل من حق الحكومة كلها، وكان يبقى بحثها مش طويلة في الليل جدا يعني، وبعدها بكخ يعني تتحمل أزواج بعد البحث جديد يعني.
حينئذ
الشيخ غير هذا ما قال يا أخوان، وهذا كلام الشيخ وهذا تفصيلات الشيخ.
طبعا بعدين في أقسام للحكومة، شي بيتعرض للموضوع وشي بيتعرض للمحمول وشي بيتعرض ينزل، شي بينفي، حكومة تفسيرية وحكومة تنزيلية،
أو الحين بعد التقسيمات مش محل كلام. طيب لما بيجي الشيخ بيعبر عن بهذا التعبير وبيجي بيقول لك لا ضرر حاكم على أدلة الأحكام الأولية، حينئذ واضح أن مقصوده هذا المعنى وهذا العرض العظيم. جيد. الشيخ الأخوند رضوان الله عليه في حاشيته على الرسائل لديه كلام يظهر منه الاستشكال فيما أفاده الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وكأنه يريد أن يقول من دون تصريح، ويوجد نحو خفاء في كلامه، كأنه يريد أن يقول بأن الحكومة هي التي يكون فيها أحد الدليلين متعرضا لفظا للدليل الآخر. مش خصوص أعني وأقصد، نطاق بارد هذا، بل أن يكون هنالك لفظ في الدليل الحاكم يؤشر إلى الدليل المحكوم. فإذا كان الأمر كذلك فمثل لا حرج ولا ضرر لا يكون تقديمها على الأحكام الأولية من باب الحكومة. طيب من أي باب؟ قال من باب التوفيق العرفي، يعني وإن كانت النسبة عموم خصوص من وجه شرحناها سابقا، لكن العرف لا يتحير في التوفيق بينهما، يرى أن دليل الحكم في مرتبة الاقتضاء ودليل العام مثل لا ضرر ولا حرج في مرتبة المانعية، وهذا نقول به ولو لم نقل بالحكومة كما قيل. لكن إنما نستطيع القول به لو لم تكن أدلة الأحكام الأولية علة تامة، بل مجرد فرضية. أنا منين بدي أعرف إنه الأدلة الأحكام الأولية علة تامة؟ إطلاقاتية. شوفوا عبارته شو بيقول بالضبط، يقول وأن العارضة أي عنوان الضرر مانع فعلي عن تأثير الاقتضاء الموجود في توضأ عندما يصبح ضرريا. هذا أقول به يعني ولو لم نقل بحكومة دليله أي العارض على دليله أي المعروف لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل. إذا كما قيل ناظر للشيخ الأنصاري أي الذي قال بالحكومة، أو إنه أنا الآن بالكفاية ما بدي أقول حكومة والله مش حكومة، هذا الحل موجود سواء قلنا بالحكومة أو ما قلنا بالحكومة. كما قيل أي بعدم ثبوت نظره إلى مدلوله. قبل العبارة تفهم على وجهين، انتبهوا بدي أرجع أعطيكم يعني تفتكرونها. قال ولو لم نقل بحكومة دليل العارض على دليل المعروف، هم عم يخطر عم بقول حتى لو ما قلنا من وقف عرفه. لماذا لو لم نقل بدعوى
لعدم ثبوت نظره أي نظر العارض إلى مدلول الدليل المعروض الحكم المعروض. كما قيل قابل يكون قيل بعدم ثبوت نظره إلى مدلوله بيكون تأشير لقاء لا نعرفه، وقد يكون كما قيل ناظر لمقالة الشيخ الأنصاري كما قيل بالحكومة وأن الدليل ناظر إلى المدلول قابل للوجهين، لكن بقرينة أنه ناقش الشيخ هو في حشيث الرسائل قد يكون مراده كما قيل من قبل الشيخ يعني، لكن العبارة في حد نفسها حمالة الوجهين. جيد، هذا شو بفهمنا؟ هذا يدلنا على أن الشيخ لأخوان رضوان الله عليه يرى توثيق العرف خارج عن الحكومة، ولازم هذا الكلام كما فهم الشيخ النائي وغير واحد من المحققين أن المحقق الخراساني يريد أن يخص الحكومة بما لو كانت بأسلوب لفظي، يعني في الدليل الحاكم ما يدل لفظا على التعرض للدليل المحكوم. شو بصير الخلاف بين الشيخ الأخوان وبين الشيخ الأنصاري؟ بصير خلاف صلاحي. الشيخ الأنصاري يرى التعرض والنظر أعم من التعرض اللفظي، بينما الشيخ يراه تعرضا لفظيا. من هنا غير مبدأ التقييد والتخصيص والحكومة صار عنده مبدأ جديد للجمع العرفي اسمه التوثيق العرفي، بينما التوثيق العرفي بنفسه يقول به الشيخ ويراه من أفراد الحكومة. وإلا عنوان التوثيق العرفي في جميع الحالات موجود توثيق عرفي، هو شو؟ وبعد الجمع العرفي مش توثيق عرفي. جيد، لا مشاحة في الاصطلاح، نحن بهمنا شيء واحد، هل الشيخ الآخر يرفض ما أفاده الشيخ أم يرفض التسمية؟ يرفض التسمية فقط، وإلا هو لا يرفض ما أفاده الشيخ، هو كلامه منطبق على كلام الشيخ، ما في فرق بينهما، إنما خالفه في التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. خصوصا البحث جديد مش قديم، عم نخطف المصطلح وارد بالآيات وارد بالروايات يا أخوان أو كلام متقدمي الفقهاء. هذا حكومة ومن أقسامها في نظر الشيخ، بينما ليس حكومة في نظر الشيخ. لا حمد رضوان الله عليه. في بقية كلام يا أخوان ذكرها المحققون هنا في قصة الحكومة وبعض تفصيلاتها والشيء يضطر له تعبير، وأنا ناقشت في بحث عرض الأدلة الشرعية إنما بحثناه مفصلا لأنه هو بحث الحكومة هناك في كتاب التعارض، مش هو بحثها يعني، بقية السيد الهاشمي جاب إلى هنا، هو بحثها في مباحث مسألة الضبط. السيد الهاشمي رحمه الله عليه هو غير شوية في الترتيب، مباحث طرصها من هناك وجابها إلى هنا، يقال بإشراف الشهيد، وكان الشهيد بعد ما تبلورت عنده فكرة الحلقات يحب أن يغير في الترتيب، لأن الجزء السابع أشرف عليه شخصيا الشهيد طبع وقرأته كلمة كلمة كما هو أخبرني أي السيد الهاشم رحمه الله قبل طبعه. جيد، ما في داعي بعد التطويل يا أخوان، الفكرة صارت واضحة، واضح شو وجه التقديم، وجه كيفية التقديم، أما الكلام الزائد فهو مربوط بكبرى تنطيح قاعدة الحكومة التي محلها ليس هنا، وإن كان أكثر المحققين قريب العصر، لأن الشيخ النائي فصل شوية الكلام فيها هنا في رسالة لا ضرر تابعوه على التفصيل. هذا تمام الكلام في الموقف الأول. الموقف الثاني يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.